من العلماء والمصلحين والمجددين من يظل مشروعه فكرة في رأسه لا تجد طريقها إلى التطبيق في حياته، بل ينمو مشروعه ويتكامل بعد وفاته. ومنهم من يمد الله تعالى في أجله فينجز مشروعه ويراه في حياته. ومن النوع الثاني الإمام المجدد بديع الزمان سعيد النورسي، الذي ظهر في تركيا وامتد به العمر حتى تجاوز 80 عاما، عاصر خلالها الدولة العثمانية في زمن السلطان عبد الحميد الثاني ومن بعده من سلاطين بني عثمان، وعاش مرحلة سقوط الخلافة وقيام الجمهورية وما رافقها من تحولات جذرية. كان للنورسي ورسائل النور التي ألفها دور كبير في الوقوف أمام المد العلماني الذي أراد أن يمسح الإسلام من الحياة وينزع الإيمان من القلوب. من هو بديع الزمان سعيد النورسي؟ ما الدور الذي قام به في تركيا والعالم؟ ما علاقته بما نشهده اليوم في هذا البلد المسلم العظيم من تطورات على مستويات متعددة تلفت النظر وتثير التساؤل؟ سعيد النورسي يرى أن نهضة الأمة طريقها واحد، وهو الإيمان والقرآن. مشروع سعيد النورسي هو موضوع حلقتنا اليوم من قصة وفكرة. ولد الشيخ العلامة سعيد النورسي رحمه الله تعالى، ولد في سنة 1877 في قرية نورس التي ينسب إليها، وتقع في مناطق شرق تركيا التي يغلب عليها كما تعرفون المناطق الكردية، حتى يعني نسب النورسي إليهم. وحقق بعض المؤرخين في نسبه فتبين أنه حسيني من جهة الأم، يعني ينتسب إلى الحسين ابن علي رضي الله عنهما، وحسني من جهة الأب ينتسب إلى الحسن ابن علي رضي الله عنهما، كلاهما أبناء فاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وظهرت عليه منذ نعومة أظفاره، ظهرت عليه علامات النبوغ في وقت مبكر من عمره، ولفت نظر العلماء الذين درس على أيديهم، فأطلق أحدهم عليه لقب بديع الزمان. فهذا لقب بديع الزمان صار اسمه بديع الزمان سعيد النورسي. فبديع الزمان ليس اسم له وإنما لقب. حفظ النورسي شيء غريب، حفظ قريب من 90 كتاب، 90 كتابا من أمهات كتب العلم حفظها عن غيب في صغره، طبعا بالإضافة للقرآن الكريم. وبقيت هذه الكتب في ذاكرته يعيد استذكارها كأنه يقرأها من كتابه، فكان يعني عنده شيء غير عادي من القدرة العقلية وقدرة الحفظ، وكان مطلعا على أحداث عصره، فكل هذا أثر في مجرى حياته. وكان طبعا بالإضافة لكل هذا مطلع على العلوم الحديثة من رياضيات وفيزياء وغيرها، فكان موسوعة، كان على يعني قدرة غير عادية. هذا هو صغير. ومما اطلع عليه أثناء قراءات الواسعة هذه قول وزير المستعمرات البريطاني غلاستون في مجلس العموم حين رفع المصحف، قولة مشهورة معروفة عنه، قال: ما دام هذا القرآن بيد المسلمين فلن نحكمهم حكما حقيقيا. كلام عن الاستعمار البريطاني لبلادنا. هذا القول وهذه القراءة حولت وجهة سعيد النورسي ليكون خادما للقرآن في كل أطوار حياته، ونستطيع أن نقول أنه صار منهجيته هي تغيير الأمة من خلال القرآن والإيمان. وقال تعقيبا على قول جلادستون، قال: لأبرهنن للعالم بأن القرآن شمس معنوية لا يخبو سناها ولا يمكن إطفاء نورها. لفت نظر سعيد النورسي في وقت مبكر من حياته تخلف التعليم في الدولة العثمانية، ووجد أن التعليم في ذلك الوقت كان قد انقسم إلى قسمين: التعليم الديني في المدارس التقليدية، والتعليم الحديث في المدارس الحديثة. ولخص النورسي فكرته عن العلاقة بين العلوم الدينية والعلوم الحديثة بقولة جميلة، يقول: ضياء القلب هو العلوم الدينية، ونور العقل هو العلوم الكونية الحديثة، وبامتزاجهما تتجلى الحقيقة، وبافتراقهما تنشأ الحيل والشبهات في هذا والتعصب الذميم في ذاك. إذن لابد من جمع العلوم الحديثة مع العلوم الدينية، وهذا الذي يسمى اليوم منهجية أسلمة العلوم بمنهجية صحيحة إن شاء الله. وعرض سعيد النورسي مشروع إصلاح التعليم من خلال ما سماه مدرسة الزهراء التي هي أشبه بالجامعة، وتوجه إلى اسطنبول في سنة 1909، وقدم مشروع المدرسة إلى السلطان عبد الحميد الثاني، لكنه لم يتيسر له تبني مشروعه من قبل الحكومة. وظل النورسي يسعى إلى تحقيقه، ثم قرر أن يقوم به بنفسه، فوضع حجر الأساس للمدرسة في عهد السلطان محمد رشاد، اللي هو كان رسميا بعد إسقاط الخلافة، لا قبل إسقاط الخلافة رسميا، لكن بعد إسقاطها فعليا. ما حدث من تطورات في تركيا وإسقاط الخلافة فعليا حال دون تحقيق رؤيته في إصلاح التعليم. كان بديع الزمان سعيد النورسي يحمل هم الأمة الإسلامية، ويسعى إلى الإجابة على السؤال الذي شغل بال عدد كبير من مفكري المسلمين، وهو: لماذا تخلف المسلمون وتقدم غيرهم؟ شخص الشيخ بديع الزمان سعيد النورسي أمراض المسلمين، ووصف علاجها في خطبة عظيمة له، أتشرف بوجودها في مكتبتي وقرأتها وأنا صغير، اسمها الخطبة الشامية، ألقاها في الجامع الأموي سنة 1911، وحضرها أكثر من 10,000، منهم علماء من دمشق، يعني كبار كلهم حضروها، وعرض فيها 6 أمراض هي سبب تخلف المسلمين، وهي اليأس، وموت، شوف الجملة الجميلة، موت الصدق، انتشار الكذب، ومحبة العداوة، يعني الإسراع نحو المشاكل والكراهية والعداوة، والجهل بالرابطة النورانية بين المسلمين، هذه الرابطة القلبية التي تجمع كل المسلمين في العالم، والاستبداد السياسي، والأنانية الشخصية. ورأى أن علاج تلك الأمراض يتم بتمسكهم بالقرآن، وإحياء الإيمان في قلوبهم، وتسلحهم بالأمل، وتخلصهم من اليأس، وتمسكهم بالصدق والتحابب فيما بينهم. فـ6 أمراض يواجهها 6 علاجات، والسادسة بالنسبة له كانت، العلاج السادس، اتخاذ الشورى منهجا في الحكم لإلغاء الاستبداد. وعندما وقعت الحرب العالمية الأولى، كان النورسي في شرق تركيا يقود فرقة من المتطوعين الذين قاتلوا الروس الذين حاولوا أن يغزوا شرق تركيا. إذن هو ليس فقط عالم دين نظري، وإنما دخل القتال بنفسه وقاد القتال بنفسه، وفي جبهات القتال أملى بالعربية على طالب له، وكان يحسن العربية ما شاء الله بإتقان، يملي والطالب يكتب تفسير إشارات الإعجاز في مظان الإنجاز، في مظان الإيجاز. هذا الكتاب أيضا من الكتب اللي أتشرف أني قرأتها مبكرا، فسر فيه سورة الفاتحة و33 آية من سورة البقرة. وفي أثناء هذا القتال جرح، واستطاع الروس أن يأسروه ثم نفوه إلى سيبيريا اللي هي قاسية البرد، وظل أسير سنتين، ثم بعد ذلك أطلق سراحه وعاد إلى تركيا ولقي فيها التكريم من الجهات الرسمية في الدولة العثمانية لسبب يعني قتاله بهذه الصورة العظيمة واستعداده لتقديم نفسه يعني لأجل أمته. فعين بناء على ذلك عضوا في دار الحكمة وهي أعلى هيئة دينية في تركيا. في هذه المرحلة دخل النورسي مرحلة صحوة روحية أثرت جذريا في حياته، وبناء عليها نذر نفسه في خدمة القرآن ومحاولة اكتشاف الإيمان كأساس النهضة وأساس كل خير. عاش سعيد النورسي مرحلة سماها مرحلة القلق الروحي، دفعته إلى التفكير العميق في الحياة، في الموت، في كل ما حوله، في آيات القرآن الكريم، وأخذ يخلو إلى نفسه بعيدا عن كل الشواغل، واطلع في هذه المرحلة على كتابين، أحدهما للشيخ عبد القادر الجيلاني والآخر للشيخ أحمد الفاروقي السرهندي، وتأثر بهما واحتار أيهما يتبع، ثم وجد في كتاب الشيخ السرهندي وجد فيه جملة حددت مساره، تلك هي: وحد القبلة، وحد القبلة. القبلة واضحة واتجاهنا لها واضح، إيش يعني وحد القبلة؟ ففكر فيها طويلا، ماذا يقصد؟ ثم فكر، قال خليني أنسى الشيخ، ماذا أفهم لو جئت أقرر توحيد القبلة؟ فانتهى به الأمر إلى أن بداية الطريق الموصلة إلى الله جميعها منبعها اتجاه واحد فقط، وهنا توحيد القبلة، اتجاه واحد فقط يقودك إلى الله تعالى وهو القرآن الكريم. فتوحيد القبلة الحقيقي إذن لا يكون إلا في القرآن الكريم. فأقبل النورسي على القرآن واعتصم به واستمد منه طريقا إلى الله تعالى، وكان هذا هو أساس الصحوة الإيمانية لديه بشدة، وكان ما شاء الله يعني أصلا عنده هذه الصحوة، لكن تضاعفت الصحوة للإيمان بالله تعالى الذي يستنير الكون كله بهذا الإيمان، وتنكشف حقيقة الحياة بهذا الإيمان، ويتلقى على الأسئلة إجابات على الأسئلة التي تشغل كل إنسان: من أين؟ لماذا خلقنا؟ إلى أين نمضي؟ في مرحلة الصحوة، الصحوة القلبية هذه للأستاذ بديع الزمان النورسي، وقعت خلال هذه الفترة أجزاء من تركيا كبيرة تحت احتلال الحلفاء بريطانيا ومن معها، وقامت حكومة جديدة في حكومة أنقرة الجديدة، فقادت حرب لتحرير تركيا من الاحتلال، وتقديرا منها للنورسي دعته إلى أنقرة العاصمة سنة 1922 لإلقاء خطبة في مجلس النواب، فلبى النداء وتحدث فيها عن الإيمان والجهاد وأهميتهما في الحياة وفي مسيرة الدولة العثمانية. سنة 22 الدولة العثمانية لم تلغى بعد رسميا، كانت ألغيت فعليا، يدير الحكومة مجموعة من العلمانيين، الخليفة موجود صوري إلى 1924، هذه الخطبة في 1922. وتحدث في هذه الخطبة عن الصلاة وأهميتها، طبعا هذه لم ترضي أركان الدولة، وهنا جرى حوار حاد بين أحد المسؤولين العلمانيين والأستاذ النورسي، فانتهى هذا الحوار بأن هذا القائد الكبير عرض عليه منصب في الدولة ليكسبه إلى صفه، يعني هو يقول له سأعينك فيما تسعى إليه من مخططات مستقبلية تمس جوهر الدين، لكن ورسي كان واعي فرفض هذا العرض. وجاءه التهديد إن لم تتعاون مع الحكومة العلمانية فستقضي بقية حياتك منفي غريب وشريد. رجع سعيد النورسي بعد ذلك، رفض كل هذا ورجع إلى موطنه في شرق تركيا واعتزل الناس. وبدأت الحكومة، حكومة الجمهورية، مشروعها العلماني. فقامت ثورة في شرق تركيا بقيادة أحد الشيوخ من الأكراد، وعرض على الشيخ أن يكون معه، فالشيخ لم يوافق بسبب ما تجر من الاقتتال في ظنه وسفك الدماء بين المسلمين، ويعتقد أنها لن تؤدي إلى حقيقة أو نتيجة حقيقية يعني. فكان في ثورة مسلحة لكنه رفض أن يشترك فيها، وفعلا استطاعت الدولة أن تخمد هذه الثورة. ومع أن سعيد النورسي ما اشترك فيها لكنه اتهم بأنه هو الذي يعني أشعلها، لأنها حدثت وهو في الشرق والثورة قامت في الشرق، فتم نفيه إلى وسط الأناضول في عام 1925. الآن الخلافة كانت قد سقطت رسميا، وظل حتى 1950 ما استقر به قرار في مكان، ينقلون من منفى إلى آخر، من محكمة إلى أخرى، من سجن إلى سجن، هو وعدد من طلاب النور، مجموعة جماعته سموها جماعة النور، ما زالت قائمة لليوم، وهم من المقربين إليه الذين يعني أحبوه وأحبهم. فهؤلاء كتب لهم رسائل النور، وهذه الرسائل يحيي فيها الإيمان في القلوب، وجعلتهم يضحون بكل شيء لأجل دينهم، لأجل إنقاذ إيمان أمتهم، لأنهم آمنوا ألا نهضى للأمة إلا بالإيمان. وخلال هذه الفترة جاءته عدة عروض لكنه رفض ما قدم له من العروض، فعرضوا عليه أنه ما يبقى في تركيا، يعني يخرج خارجها بدل ما يكون في حياة السجون ويتخلص بذلك من المحنة. فقال: والله لو كنت في مكة المكرمة لرجعت إلى تركيا لأنها هي ميداني. إذن رجل حدد الهدف وحدد الجمهور المستهدف وحدد الطريق، طريق إلى نهضة الأمة ليس واحد، هناك طرق كثيرة. الطريق الذي اختاره سعيد النورسي هو طريق الإيمان والقرآن، ليس طريق القتال لأجل يعني الوصول إلى الحكم، لأنه يعتقد أن قتال المسلمين بينهم ليس فيه أي مصلحة. على كل حال هي اجتهادات، وهذا هو اجتهاده، وحدثكم عن مزيد من هذه الاجتهادات بعد الفاصل إن شاء الله. حياكم الله ومرحبا بكم مع قصة وفكرة، وحديثنا عن بديع الزمان سعيد النورسي رحمه الله تعالى، ورأينا كيف تسلسلت سيرته حتى تم نفيه، وكان نفيه بداية ظهور رسائل النور التي كتبها. أيقن سعيد النورسي أن مقاومة الهجمة العلمانية لا تتم بالعمل السياسي، بل بالتمسك بالقرآن وحقائق الدين وحقائق القرآن، هذا الذي سيؤدي إلى إحياء الإيمان، وبالتالي يصبح هذا الإيمان نافذة تنكشف من خلالها تجليات أسماء الله الحسنى. إذن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى ونهضة الأمة ليس واحدا، ممكن بالسياسة، ممكن بالإعلام، ممكن بالفكر، ممكن بالاقتصاد. سعيد النورسي طريقه هو القرآن والإيمان، ولذلك ما كان له منهج سياسي، ومع أنه لم يتخذ العمل السياسي وسيلة للدعوة، لكنه شارك هو وطلاب النور الذين كانوا بالملايين، شاركوا في انتخابات عام 1950. هذه الانتخابات أبعدت حزب الشعب الجمهوري العلماني اللي كان يعني يتصادم مع الدين، وجاءت بالحزب الديمقراطي الذي اتخذ سياسة أقل تشدداً تجاه الإسلام وتجاه دعاة الإسلام، وبالتالي أعادوا الأذان باللغة العربية بعد أن كان بالتركية. فمشاركته كان لها سبب، وهو إبعاد هؤلاء الذين كانوا قساة على الدين نفسه. وهذا المنهج تجلى في حالات كثيرة. يوم من الأيام كان عالم من العلماء موجود مع سعيد النورسي، فهذا العالم بدأ يذم عالم آخر بسبب الاختلاف بينهما في الأحزاب السياسية. فهنا قال النورسي كلمته التي صارت شهيرة وانتشرت على لسانه إلى اليوم: أعوذ بالله من الشيطان والسياسة. ويقصد بها السياسة التي يستولي فيها الهوى وتسخر الدين لمصلحتها. كان يرى أن السياسة يجب أن تكون في خدمة الدين، وأن إحياء الإيمان الحقيقي في القلوب هو سبب في صلاح أحوال الأمة. فالسياسي حين يصلح إيمانه يكون عادلا، وكذلك القاضي والتاجر والصانع وكل فئات المجتمع. وذلك مصداق عنده لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ففهمها أن فقط نركز على الإيمان، نترك أي شيء آخر، نركز على الإيمان، إذا صلح سيصلح كل شيء آخر. منهجية لها وجاهتها في فكره، وتبناها كثير من الناس بعده. بدأ ظهور رسائل النور في قرية قرب أسبارتا سنة 1927 ميلادية، واكتملت رسائل النور في 1950. عدد هذه الرسائل، رسائل النور التي كتبها أو أملاها، 130 رسالة، وهي كما يبين الأستاذ النورسي رحمه الله تفسير للقرآن الكريم، يبين حقائق الإيمان. فأينما توجهت بنظرك في الرسائل وجدت الحديث عن الإيمان وأثره في حياة الإنسان وفي حياة الأمة وفي مسار البشرية كلها. تبلغ رسائل النور 9 مجلدات، صفحاتها أكثر من 5000 صفحة، ولها أسماء أنا متشرف أنها موجودة في مكتبتي وقرأت معظمها. هي يعني الأجزاء يسميها الكلمات، المكتوبات، اللمعات، الشعاعات، ولها ملاحق ويعني كثير من الإشارات الإعجاز، وعنده رسالة إشارات الإعجاز، صيقل الإسلام، السيرة الذاتية وغيرها كثير. ومرة أخرى فيها فكر إيماني عميق، ويندر الحقيقة أن تجد هذا الفكر الإيماني بهذا العمق في غير رسائل النور. وأنا تشرفت أني تتلمت من بعيد على يدي هذه الرسائل التي قرأتها منذ صغري وكررتها وأنا كبير، تعلمت منها معاني كثيرة من سعيد النورسي رحمه الله تعالى. تم ترجمتها إلى أكثر من 60 لغة، وكتبت حولها الكتب والبحوث، وصار طلاب النور بالملايين منتشرون في أكثر من 150 دولة في العالم، ينشرون دين الله تعالى من خلال منهجية رسائل النور. لم يسلك على فكرة سعيد النورسي في رسائل النور طريق التصوف، التصوف الباطل أو التصوف المنحرف، بل سلك طريق إحياء الإيمان، لا بالقلب وحده لكن بالقلب والعقل. ومن أقواله الجميلة في هذا المجال: إن هذا الزمان ليس زمان الطريقة الصوفية، بل زمان إنقاذ الإيمان، ولا يمكن دخول الجنة من دون إيمان، بينما يدخلها كثير من الناس بدون تصوف. إذن كان واضح أن منهجه ليس منهج المتصوفة، وإنما منهج الإيمان. ومن أقواله يقول الإنسان لا يمكن أن يعيش دون خبز بينما يمكنه العيش دون فاكهة، فالتصوف فاكهة وحقائق الإسلام هي الخبز. ولذلك لما تتجولوا في رحاب رسائل النور تدخلون في رحلة تفكر إيمانية تبدأ من أعماق الذرات وتحلق بكم في آفاق المجرات، تجعل الإيمان إيمانا يقينيا تحقيقيا لا إيمانا عقليا فحسب، فجمع بين العقل والروح في رسائله بأسلوب جميل أخاذ. ترى فيه في رسائل النور عندما تقرؤوها تجليات أسماء الله الحسنى في الوجود، كيف تظهر هذه الأسماء في خلق الله تعالى. ومن المهم أن نشير إلى أن النورسي كان يرى أن وسيلة الإصلاح في داخل المجتمعات الإسلامية هي الجهاد المعنوي بالدعوة إلى الله تعالى، بالعمل الصالح، بنشر الإيمان الحقيقي، بالصبر على البلاء. وإذا تحقق ذلك في الدعاة إلى الله تعالى تحقق فيهم ما اشترط الله تعالى من صفات الإيمان وصفات العمل الصالح، يتنزل عليهم النصر وتتغير الأحوال إلى الأحسن. كان يرفض استخدام السلاح إلا في وجه الغزاة للبلاد كما رأينا في سيرته. وكان الدرس الأخير الذي ألقاه سعيد النورسي على طلابه قبل وفاته بأشهر قليلة كان بيانا مفصلا لمنهج العمل الإيماني الإيجابي البناء، ترسيخا له في مسيرة طلاب النور. كان المحور الأهم عنده هو الحديث عن الإيمان، وأن الإيمان إذا تحقق سيتحقق التغيير في كل مجالات الحياة بما فيها السياسة. سلمت تركيا بفضل هذا المنهج، وبفضل هذا المنهج استطاعت أن تسلم من إراقة الدماء. ولذلك ما قام صراع مسلح فتت تركيا بين الشعب والدولة، حتى في عصر العلمانية التي حاولت أن تفرض العداء على الدين، بل تمت عودة كثير من جماهير المسلمين في تركيا إلى دينهم، مما أدى إلى تهيئة الطريق نحو التحول، تحول الدولة والمجتمع نحو الإسلام تدريجيا بخطوات واثقة ثابتة، لكن بدون عنف وبدون تخريب للبلاد أو تشريد للعباد. غاب سعيد النورسي رحمه الله تعالى عن الحياة، لكنه ترك من بعده ملايين من طلاب النور يحملون الدعوة إلى الله تعالى بصدق. مات وهو يرى بشائر ولادة أمة جديدة وتباشير إشراق فجر جديد لأمة الإسلام، بل ربيع حقيقي لنهضتها بالإيمان، والقادم أفضل بإذن الله. فسلام عليه في الصالحين المصلحين. النهضة تكامل بين إيمان القلوب وتحرير العقول ووحدة النفوس وقوة الساعد.